أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي لنا مطلب أخير فيما يتعلق بالمقدمات التي لا بد من الإشارة إليها قبل الدخول في أبحاث الإمارات المعتبرة شرعا، وهو أنه أساسا قال صاحب الكفاية بأنه موضوع حرمة الإسناد والاستناد ليس هو فقط الشك في الحجية، وإنما يمكن أن يكون له موضوعان: أولا الشك في الحجية وهو أمر وجداني، ثانيا العلم بعدم الحجية ويمكن إحرازه من خلال الاستصحاب. إذا يتذكر الإخوة أن الميرزا رحمة الله تعالى عليه قال: لا تصل النوبة إلى الاستصحاب حتى يتقدم على القاعدة في المقام. لماذا؟ لأنه قبل وصول النوبة إلى الاستصحاب نحن يوجد عندنا حكم واقعي بعدم جواز الإسناد والاستناد، ومع وجود الحكم الواقعي لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. إذن فرض طولية بين القاعدة وبين الاستصحاب، وأن الاستصحاب يقع في طول القاعدة. ومن الواضح إذا كانت القاعدة تثبت الحكم بنحو الحكم الواقعي فلا تصل النوبة لإثبات حرمة الإسناد بنحو الحكم الظاهري. هذا المطلب بيناه فيما سبق. قلنا في مقام المحاكمة بين ما ذكره صاحب الكفاية وما ذكره الميرزا النائيني لا بد من الالتفات إلى هذه النكتة، وهي أن صاحب الكفاية عندما يقول بأن حرمة الإسناد والاستناد تثبت من خلال موضوعين، وهما الشك في الحجية والعلم بعدم الحجية، هل مراده من ذلك أن حكما واحدا شخصيا يثبت بموضوعين، أو مراده أن حكمين يثبتان بموضوعين؟ أي منهما؟ إذا كان مراد صاحب الكفاية أنه مع تعدد الموضوع نستكشف تعدد ماذا؟ تعدد الحكم، إذن لا يرد إشكال الميرزا رحمة الله تعالى عليه، فإن الإنسان إذا كان قاطعا بأن هذا الماء نجس، والنجاسة عند ذلك تكون حرمتها شرب النجاسة، يكون حرمتها واقعية، فهنا لو كان على يقين سابق بأن هذا الماء ملك للغير، والآن شك في أنه انتقل إلى ملكه أو لم ينتقل، يستطيع أن يستصحب أن بقاء الملكية على الغير فيكون التصرف فيه غصبا أو لا يستطيع؟ ها؟ مع أنه لو استصحب تثبت عنده حرمة ماذا؟ حرمة شرب المغصوب، وهي غير حرمة شرب النجس. فهل أن صاحب الكفاية يقول بتعدد الحكم، يعني توجد حرمتان؟ إذا كان يقول توجد حرمتان في المقام، إذن لا يلزم من جريان القاعدة وإثبات حرمة الإسناد لا يلزم منه عدم جريان الاستصحاب، بل تجري القاعدة ويجري ماذا؟ ويجري الاستصحاب. وما يثبت بالقاعدة حرمة، وما يثبت بالاستصحاب حرمة أخرى. إذن حرمتان على موضوعين أحدهما غير الآخر. إذا كان مدعى صاحب الكفاية هذا المعنى، فإشكال المرزا وارد عليه أو غير وارد؟ غير وارد. أما إذا كان لا مدعى صاحب الكفاية أن هناك حرمة واحدة شخصية، حرمة واحدة شخصية، وبطبيعة الحال إذا تحقق موضوع هذه الحرمة فبطبيعة الحال لا تصل النوبة إلى موضوع الاستصحاب، لأن الحرمة تحققت بهذا الفرد، ومع تحققها بهذا الفرد لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. هسه الآن واقعا أن صاحب الكفاية يريد أن يقول توجد حرمة واحدة أو توجد حرمتان، بعد هذا لا يؤثر كثيرا في المقام، هذا تابع لإنسان يرجع إلى عبارة صاحب الكفاية ليرى أنه يقول بحرمة شخصية واحدة أو بحرمتين. هذا تمام الكلام في هذه المقدمات التي كان ينبغي أن نحققها قبل الدخول في بحث الإمارات. إلى هنا اتضح لنا بأن هناك تمت عدة أدلة لإثبات عدم حجية ما يشك في حجيته من الطرق والإمارات. هسه إما بالصيغة التي ذكرناها في الوجه الأول، قلنا بالدلالة الالتزامية التي أشرنا إليها، وإما بالاستصحاب الذي ذكرناه هنا على بعض الفروض كما تقدمت. لذا أقول بأن هذا أحسنتم، قد أن صاحب الكفاية، لا صاحب الكفاية، صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، يحاول السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من عبارة في الرسائل، في عبارة الرسائل يقول بأنه يريد أن يقول أن الحرمة التي تثبت في حال الشك في الحجية نحو من الحرمة، وأن الحرمة التي تثبت باستصحاب عدم الحجية، يعني هذين اللسانين في الأدلة، فتوجد حرمتان شخصيتان لا حرمة واحدة. ما أقول لساني، يقول لساني أن أكون من الأدلة، ما أنا بدي أقول سيدة لسانين يعني حرمتين، يعني كما أنه النجس حرام المغصوب حرام، هذه النجس حرام والمغصوب حرام، هذه حرمة واحدة ولا حرمتان؟ هو يدعي السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن عبارته في حاشيته على الرسائل تريد أن تشير إلى حرمتين لا إلى حرمة واحدة، هذا بحث صغرى ويصير. بس أنت قد تراجع عبارة تقول لا صاحب الكفاية لا يريد أن يقول حرمتين، يريد أن يقول ماذا؟ حرمة واحدة. إذا يريد أن يقول حرمة واحدة هو عليه الإشكال الذي تقدم من المرزة، أما إذا ثبت حرمتين بعد إشكال المرزة لا يرد عليه. أما هذه مسألة أنه دليل أكو على الحرمتين أو لا يوجد، بعد هذا بحث واقعا بحث فقهي صغروي لا علاقة له بمحل الكلام. هو السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول والتدبر في عبارات صاحب الكفاية يرشدنا إلى أنه قائل بوجود حرمتين، إذن ما ثبت بقاعدة الشك حرمة، وما ثبت بالاستصحاب ماذا؟ حرمة أخرى. إذن لا يلزم لا لغو ولا تحصيل ماذا للحاصل، كما أنه في حرمة نجاسة، في حرمة شرب النجس وفي حرمة تناول المغصوب هنا توجد حرمتان لو حرمة واحدة، وتوجد حرمتان بأي دليل؟ مع أن أنا أشربهما، يقول بدليل أنه النجس دليله خاص والمغصوب دليله ماذا؟ خاص. جيد جدا، إلى هنا انتهينا إلى من هذه المقدمات الثلاث التي كنا لابد أن نشير إليها قبل الدخول في هذه الأبحاث. وخلاصة ما تقدم كما ذكر النائيني في فوائد الأصول، يقول بعدما عرفت من أن مقتضى القاعدة عدم حجية ما شك في حجيته من الطرق والإمارات، بأي دليل؟ إما بالدليل الذي ذكرناه في الاستصحاب، طبعا إنما تصل النوبة إلى الاستصحاب إذا لم يقم عندنا دليل اجتهادي على ماذا؟ على عدم الحجية. وقد ادعي وجود الدليل الاجتهادي. هسه إما بالبيان الذي ذكرناه في الوجه الأول، وإما بالبيان الذي ذكر في الوجه الثاني والوجه الثالث. فعندنا دليل اجتهادي على عدم الحجية، وعندنا دليل الاستصحاب على عدم ماذا؟ على عدم الحجية. خب، إذا كان الأمر كذلك، إذا وضعنا يدنا على أي إمارة من الإمارات، ظن من الظنون، بعد يوجد عندنا دليل على عدم ماذا؟ على عدم حجيته، إلا أن يقوم دليل يخرج ذلك الفرد من عدم الحجية، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على حجية إمارة خاصة، أو على حجية كل إمارة تفيد ماذا؟ الظن، يعني حجية مطلق الظن. فلا بد من صرف عنان الكلام إلى ما دل الدليل على اعتباره، أو قيل باعتباره من الإمارات. ولا يخفى أن البحث عن ذلك من أهم المباحث التي ينبغي تنقيحها. واقعا قلب علم الأصول هو هذه الأبحاث عن الإمارات والأصول العملية، خصوصا بالنسبة إلى من لم يلتزم بحجية الظن المطلق. سإذا بنينا على حجية مطلق الظن، وبعد لا نحتاج إلى أن نضع اليد على كل ظن بخصوصه ونبحث عن اعتباره وعدم اعتباره، فإنه لا بد له من إقامة الدليل على حجية ما بأيدينا من الأخبار المودعة في الكتب من جهتين. طبعا المحقق صاح العراقي يقول لا، من جهات ثلاث. ما هما الجهتان؟ يقول من حيث الظهور ومن حيث الصدور، يعني من حيث الدلالة ومن حيث السند. طبعا في الحاشية يقول بل وجهة الصدور أيضا جهة من الجهات التي لا بد أن يبحث أنه صدور، ولكنه على نحو التقية أو على نحو الجيد. ولا يغني البحث في حجية الظهور عن البحث في جهة الصدور، كما لا يغني البحث عن جهة الصدور عن البحث في حجية ماذا؟ الظهور. بل لا بد من إثبات حجية كل منهما، ولذلك عقد الأصحاب بحثا في حجية الظواهر وبحثا آخر ماذا؟ في حجية الأخبار. يعني البحث الأول فيما يتعلق بالدلالة، والبحث الثاني فيما يتعلق ماذا؟ بالسند. وعلى كل حال فينبغي الكلام في مقامين. هذا هو المنهج الذي اتبعه الأعلام في هذه المسألة. ولكنه كما تعلمون أن سيدنا الأستاذ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، قبل أن يدخل في بحث حجية الظواهر وبحث حجية خبر الواحد أو حجية الأخبار، عقد بحثا مستقلا آخر، بحث عنوانا آخر، وهو بحث ماذا؟ وهو بحث السيرة. هسه لماذا فعل ذلك؟ واقعا دليله واضح جدا، وهو أنه أساسا مهم الدليل الذي سوف نعرض له لإثبات حجية الظهور هو ماذا؟ هو السيرة. ومهم الدليل لإثبات حجية السند هو ماذا؟ هو السيرة. هاي اثنين. بل أنت تجد في الأبحاث الفقهية وخصوصا في باب المعاملات من الأول إلى الآخر، مهم الدليل في باب المعاملات هو ماذا؟ هو السيرة. من الواضح على هذا الأساس لا بد أن يقع هناك بحث أساسي في بيان ما هي أقسام السيرة. السيرة لها قسم واحد، لها أقسام متعددة، وإذا كانت لها أقسام ما هي أقسامها؟ عقلائية، متشرعية، ثم العقلائية التي في باب الأصول غير التي في باب الفروع، ونحو ذلك من الأبحاث المفصلة. ما هي الشرائط قيام السيرة؟ ما هي شرائط الاستدلال؟ ما هي موانع الاستدلال؟ ما هي النكات التي لا بد من تنقيحها؟ ونحو ذلك. هذه أبحاث مفصلة لم ترد بنحو العنوان المستقل في أبحاث الأصوليين. طبعا قد لعله وردت هنا وهناك شذرات، وخصوصا في كلمات المرزا رحمة الله تعالى عليه ومدرسة المرزا، ولكن بنحو عنوان مستقل هذا من قبيل ما ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأبحاث الفلسفية، أنه لم يعقد عنوان مستقل لبحث أصالة الوجود وأصالة الماهية. هذا ليس معناه أن هذا البحث لم يكن موجودا في كلمات السابقين، ولكن لم يكن معنونا بهذا العنوان ليقع عليه النقض والإبرام والدليل والإثبات والنافي. هذه مسألة. المسألة الثانية التي مهمة في هذا البحث هو الدليل على السيرة. هل السيرة هي أيضا إمارة من الإمارات، أو أن السيرة قطع هي أي منهما؟ يعني نحن عندما نستدل بحجية السيرة لإثبات حجية الظواهر، أو نستدل بالسيرة لإثبات حجية الأخبار، هي السيرة ما هو دليلها؟ تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل؟ إذا كانت السيرة أيضا إمارة من الإمارات، أيضا هي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل، لأن السيرة أيضا لا تفيد إلا الظن، والمفروض أن الظن لا يغني من الحق شيئا. أما إذا قلنا لا، أن السيرة بعد هي أمر قطعي، ولكن لا على حد قطعية القطع مثلا، بل على حد حجية الإطمئنان، فإن حجية الإطمئنان هل أن حجيته مجعولة أو أن حجيته من قبل العقل، من قبيل ما يدركه العقل العملي؟ هذه أبحاث أساسية لا بد أن نقف عندها بعد ذلك. هذه همتي النقطة الثانية في أبحاث السيرة. النقطة الثالثة التي ينبغي أن نقف عندها دقائق لعل الوقت يسع إن شاء الله تعالى، هو لماذا نجد أنه إلى ما قبل زمان الشيخ الأنصاري أن الاهتمام بالسيرة وبدليل السيرة كان قليلا، لا نقول منعدما، ولكنه ما بعد زمان الشيخ الأنصاري عندما نقف على تأريخ هذا العلم نجد أن هناك اهتماما واسعا بالاستدلال بالسيرة. أنت عندما تراجع الآن كلمات واقعا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه على مستوى علم الأصول وعلى مستوى الأبحاث الفقهية، تجد هناك عشرات بل مئات المسائل دليلهم على ذلك ما هو؟ هو السيرة. خب لماذا نجد ذلك مثلا في القرن الخامس والسادس والسابع من الهجرة هذا الاستدلال الواسع بالسيرة؟ ما الذي تغير حتى كان الاستدلال بالسيرة ضعيفا فصار الاستدلال بالسيرة ماذا؟ قويا. كمن وكيفا؟ ما هي نقطة هذا الاختلاف؟ هذه النقطة سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يطرحها في كلا تقريري بحثه. يعني أنت عندما ترجع إلى تقريرات السيد الحائري وكذلك تقريرات السيد الهاشمي تجد بأنه هذه القضية طرحت بنحو واضح، ولكن في كلمات السيد الحائري طرحت بنحو أوضح مما طرحت في كلمات السيد الهاشمي في الدورة الثانية. لماذا أيضا لا أعلم، ولكنه كانت موجودة في كلمات السيد الشهيد في الدورتين معا. هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، طبعا هذا المطلب اللي أنا أنقل إلى الإخوة بالإضافة إلى ما هو موجود في تقريرات العلمين يعني السيد الحائري والسيد الهاشمي، طبعا هذه أنا كتبتها بنفسي لأن هذه البحوث كنت حاضرها عند السيد الشهيد، فما أنقله عن السيد الشهيد مأخوذ من الكاسيت من درسه رحمة الله تعالى عليه، فلهذا عندما الآن أنقل العبارات التي نقلناها عن درسه رحمة الله تعالى عليه. المضمون موجود في التقريرين، مو أنه مضمون غير موجود حتى يقال بأنه سيدنا وهذا المعنى إذا كان موجود لماذا لم ينقل السيد الحائري أو السيد الهاشمي. المهم السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه النقطة، يقول نحن عندما نراجع كلمات الفقهاء مو في مورد وموردين بل في موارد متعددة نجد أنهم يشيرون إلى هذه النقطة. يقولون في جملة من الموارد نحن لو التزمنا بذلك للزم تأسيس فقه جديد. وأنا أتصور أنتم عندما تراجعون كتب الفقهاء تجدون هذا المحذور بشكل اللازم الباطل تقريبا متفق عليه، فكأنه هكذا يرد قال هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد، هذه صغرى الاستدلال، وكل ما يلزم منه تأسيس فقه جديد فهو ماذا؟ فهو باطل. إذن لا يمكن الالتزام بهذا لأنه باطل. سيد الشهيد يقف عند هذه الكبرى يقول لماذا أن هؤلاء الإعلام يقولون يلزم تأسيس فقه جديد وتأسيس فقه جديد باطل؟ لماذا؟ ما هو مرادهم أنه يلزم تأسيس فقه جديد؟ يحتمل عدة احتمالات. الاحتمال الأول يقول مرادهم من أنه يلزم تأسيس فقه جديد يعني خلاف الإجماع. يقول ولو كان مرادهم، طبعا هذا الاحتمال لا يقبله، يقول لأنه لو كان مرادهم ذلك لصرحوا في كلماتهم. لماذا يذكرون فد عبارة غائمة لا يعرف معناها ما هو، وإنما قالوا لكانوا يقولون أن هذا يلزم منه خلاف الإجماع. وإذا كان إجماعا أنتم نعلم أن الإجماع له شرائطه، له قواعده، له من يقبله، له من يرفضه ونحو ذلك. إذن التعبير عن خلاف الإجماع بأنه يلزم فقه جديد هذا التعبير لا يكون مناسبا. الاحتمال الثاني أن نحتمل مرادهم من ذلك أن هناك مجموعة من القواعد الفقهية المسلمة والالتزام بهذا اللازم يلزم خلاف تلك القواعد. يقول ولو كان الأمر كذلك لذكروا لنا تلك القواعد، لقالوا لنا أنه لو التزمنا بهذا للزم ماذا؟ خلاف القاعدة الكذائية والقاعدة الكذائية والقاعدة الكذائية. هذا المعنى، هذه العبارات أنا نقلتها عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المقدمة التي كتبتها لهذا البحث، بحث لا ضرر للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هناك في الصفحة 54 من المقدمة هكذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول إن الذي يظهر من كلمات جملة من الأكابر والمحققين أن هناك محذورا لا يمكن للفقيه أن يلتزم به، وهذا المحذور يجعل غالبا دليلا برأسه لإبطال كل دعوى تؤدي إلى ترتب ذلك المعذور، وهو ما يعبر عنه في كلمات القوم بأنه يلزم منه تأسيس فقه جديد. ثم يضرب مثالا يقول فمثلا يقال بأن التمسك بإطلاق لا ضرر ولا ضرار يلزم منه تأسيس فقه جديد. هسه الآن يأتي ويقول ما هو هذا المحذور؟ ما المحذور أن نلتزم بتأسيس فقه جديد إذا كانت قواعد الصناعة ومر الصناعة تؤدي بنا إلى تأسيس فقه جديد؟ ما المحذور في ذلك؟ يقول والذي يستظهر من جملة من الكلمات أن هذا المحذور ليس المقصود منه أنه خلاف مقتضى أدلة قطعية، وإلا لقيل أنه خلاف ماذا؟ مطلق مقتضى خلاف تلك الأدلة. وليس المقصود أيضا أن ذلك المحذور هو أنه يلزم منه خلاف الإجماع، وإلا لقالوا أنه باطل لأنه خلاف الإجماع، كما نجدهم في مواضع أخرى صرحوا ماذا؟ بأنه خلاف الإجماع. لعد ما هو مرادهم من هذا المحذور؟ هو يعتقد السيد الشهيد، هسه بعد ذلك أنت تستطيع أن توافقه على ذلك أو أن لا توافق. الآن أنا دا أنقل نظرية السيد الشهيد في مسألة التحول في الاستدلال بالسيرة من زمان إلى زمان آخر. يقول لعله أن السبب في ذلك يقال، ومن هنا قد يقال أن الذي يظهر بعد ملاحظة قرائن ذلك وسوابقه ولواحقه وموارد تطبيقات هذه القاعدة يعني يلزم تأسيس فقه جديد، أن المقصود لهؤلاء الفقهاء من هذه العبارة حينما تستعمل في موارد مخصوصة هو التعبير عن هذه القضية، هو التعبير عن حقيقة ثابتة في الرتبة السابقة على الاستدلال، وتلك الحقيقة هي أن هناك جملة من المسلمات والأطر الفقهية التي تلقيت بالقبول من قبل الفقهاء الأوائل، مجموعة من القواعد الفقهية اللي الآن احنا نقول فقهنا يتميز عن فقه ماذا؟ عن فقه المدارس العامة. أكو هناك مجموعة من الأطر والمسلمات، وهذه جاءت من قبل الفقهاء الأوائل وأخذت بطريق لا نعرفه دون أن يكون عليها أي دليل صناعي يبرهن عليه. يقول: وفقهاؤنا السابقون عندما جاءوا إلى علم الأصول حاولوا أن يذكروا أو يؤسسوا جملة من القواعد الأصولية لتغطية تلك المسلمات ماذا؟ الفقهية، من قبيل ماذا؟ يقول: من قبيل العمل بالشهرة، فإن العمل بالشهرة كان لغرض تغطية تلك المسلمات التي جاءت من الفقهاء الأوائل، أو من قبيل أن عمل الأصحاب جابر وأن إعراض الأصحاب ماذا؟ ها؟ كاسر، أو من قبيل الإجماع، وجملة من هذه القواعد التي ذكرت في كلمات الأصوليين. إذن هذه الأدلة أوصلتهم، هذه الأدلة وصل إليها الأصولي بمر الصناعة، أو إنما حاول أن يؤسسها لتغطية ما ذكرت من تلك المسلمات الفقهية؟ أي منهما؟ بعبارة أخرى، هذه أدلة ما قبل الوقوع لو أدلة ما بعد الوقوع؟ يقول السيد الشهيد: هذه أدلة ما بعد الوقوع. لذا يقول: وتأسيسا على ذلك حصلت حالة وجدانية قبلية عند الفقهاء أوجبت التفكير في أن يقام صرح علم الأصول وإطاره الاستدلالي بنحو تحفظ فيه هذه المسلمات الفقهية ولا يتجاوز عنها. وبتعبير آخر، لا بد أن تكون عملية الاستنباط مقيدة بحدود هذه المسلمات والأطر، ولا يمكن أن ندخل العملية الاستنباطية متجاوزين هذه الدائرة. خب، إلى هنا هذا تحليل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يقول: المشكلة بعد ذلك عندما وصلنا إلى زمن الوحيد البهبهاني وإلى زمن الشيخ الأنصاري، جملة من هذه القواعد سقطت على مستوى الصناعة من ماذا؟ عن الحجية. يعني الشهرة سقطت، الإجماع سقط، عمل الأصحاب سقط، إعراض الأصحاب سقط، وهكذا وهكذا. فهذه المسلمات الفقهية بقي لها دليل صناعي أو لم يبقى لها دليل صناعي؟ فكنا احنا بين طريقين لا ثالث لهما: اما ان نرفض هذه المسلمات، وهذه التي هي محظور لا يمكن الالتزام به، وهو يلزم تأسيس فقه جديد. ويمكن الالتزام او لا يمكن الالتزام؟ لا يمكن الالتزام. واما ان ندخل في علم اصول جديد يحاول ان يوجد لنا غطاء علميا لماذا؟ لهذه المسلمات الفقهية. وهذا ما فعله علماء الأصول، أنهم استحدثوا السيرة كدليل لتغطية ما سقط وما هدم على يد الشيخ الأنصاري. هسه هذا البحث إن شاء الله يطالعوه الإخوة، لأنه أكو أبحاث أخرى أرتبها عليها، والحمد لله رب العالمين.